جزاك الله خيرا. اعتذر عن مره ثانيه. اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله يحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة وأوصياء نبي الله. الوصاية هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه. فتقول أوصى الرجل أو وصاه أي عهد إليه. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين أوصى إليهم الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله وجعلهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ونصبهم حججا على خلقه وأئمة على بريته وخلفاء في أرضه وهم كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا في النبوة فهو نبي وهم أئمة. أروي لك هذه الرواية من طرق العامة عن الرسول الكريم في حديث الزمخشري والقندوزي وابن حسنويه الحنفي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هي مروية في إحقاق الحق المجلد 13: فاطمة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعدها نور بصري والأئمة من ولدها أمارتي وحبلي الممدود فمن اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. أحاديث كثيرة تشير إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أولهم أمير المؤمنين وآخرهم الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف هم الأوصياء. فمن طرق الخاصة روية ما يقارب 119 حديث في هذا المعنى، ومن طرق العامة ما يقارب 135 حديث في هذا المعنى. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الحق، وأمير المؤمنين هو الحق، والله تبارك وتعالى يقول: وأكثرهم للحق كارهون. ترى الإنسان ليس من السهولة أن يقبل الحق، ليس من السهولة أن يتجرع الحق، لأن الشيطان لا يسمح بالاعتراف بالحق. فشوف دائما الإنسان وإن أيقن أن هذا حق، وخاصة إذا كان الحق يتضارب مع مصالحه الشخصية تراه لا يعترف به، لأن النفس الأمارة بالسوء يصعب أن تخضع للحق والواقع. وعلينا أن لا نتصور أن الاعتراف بالحق أمر سهل ويسير وبسيط، لا، بالعكس أنه صعب جدا، لأنه يستدعي سحق العصبية ويستدعي عليكم السلام ورحمة الله يستدعي سحق العصبية الجاهلية ومخالفة الهوى والناس أتباع الهوى والباطل حب الدنيا. إلا المؤمنون وقليل هم. إذن نعجب من بعض المسلمين الذين يخفون بعض الحقائق ويخفون أن بعض الصحابة كانوا منافقين، بعض صحابة الرسول كانوا منافقين، وهذا الإخفاء بحجة أنهم يكرهون أن يطعنوا بأصحاب رسول الله. هم لا يقولون بأن بعض أصحاب رسول الله منافقين دجلة سفلة يعشقون الدنيا وجيفها الزائلة كما يعشق الكلب النجاسة، لا يقولون هذا. لماذا؟ لأنهم لا يريدوا أن يطعنوا بأصحاب رسول الله، وهذا أمر عجيب وغريب، لأن هؤلاء يكرهوا ذلك، والله ورسوله لم يكره هذا الأمر. الله ورسوله لم يكره، لأنه عرف بعض الصحابة بالمنافقين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجهادهم كما يجاهد الكفار. إذن والرسول كذلك بنفسه لعن بعض الصحابة، لعن بعض الصحابة. أما بعض الحمقى من المسلمين فإنه يدعي أن كل أصحاب رسول الله عدول، يثبت هذه الموجبة الكلية، كل أصحاب رسول الله عدول، هذا كذب وهذا افتراء. كيف يمكن أن يكون كل أصحاب الرسول عدولا وقد لعن الله بعضهم في كتابه العزيز، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم في أكثر خطبه، وقد لعن بعضهم بعضا، وقد قاتل بعضهم بعضا، وقد شتم بعضهم بعضا، وقد قتل بعضهم بعضا، فكيف يكون، فكيف يثبت أبناء العامة هذه الموجبة الكلية ويقولون كل أصحاب رسول الله عدول؟ إذن هذه الموجبة الكلية لا نسلم بها، وإنما نعم يصح القول أن بعض أصحاب رسول الله أنه الموجبة الجزئية، بعض أصحاب رسول الله عدول، والبعض الآخر، والبعض الآخر منافقين لم يكونوا مؤمنين ولم يلتزموا بما أمرتهم الشريعة المقدسة. هنا يأتي هذا السؤال، هنا يأتي هذا السؤال، إذا لم يكن الخلفاء مؤمنين، إذا لم يكن الخلفاء مؤمنين فكيف اتخذهم المسلمون خلفاء؟ إذا لم يكن الأول والثاني والثالث مؤمنون فكيف اتخذهم الناس خلفاء واقتدوا بهم، واقتدوا بهم عليكم السلام؟ الجواب على ذلك، أولا سنجيب على هذا التساؤل. أولا، دعوة الإجابة الكلي هذه باطلة، التي يطلقها بعض أبناء العام، يقولون كل المسلمين اتخذوا من الثلاثة أو حتى من الذين بعد الثلاثة من الشجرة الملعونة، معاوية وابن معاوية وإلى آخره من بني أمية، يريدون أن يثبتوا، يقولون أن كل المسلمين اتخذوا هؤلاء الخلفاء، اتخذوا هؤلاء خلفاء واقتدوا بهم. هذه الموجبة الكلية باطلة، بل الثابت من التاريخ أنها موجبة جزئية. يعني شنو موجبة جزئية؟ يعني بعض المسلمين اتخذ هؤلاء خلفاء واقتدوا بهم، بعض المسلمين وليس كل المسلمين، وهم أهل السنة فقط، أهل السنة فقط هم الذين اقتدوا، اتخذوا هؤلاء الثلاثة والذين من بعدهم واتخذوهم خلفاء واقتدوا بهم. وهنا لابد لنا أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة التاريخية الخطيرة، هذه الموجبة الجزئية اللي هم أبناء العام، أهل السنة، أهل السنة. لأنهم لا هذه مغالطة، سيأتي سنة أبي بكر، سنة أبي بكر وعمر، ولذلك أمير المؤمنين على كلمة واحدة لم يستلم الخلافة من عبد الرحمن، ماذا قال؟ وعلى سنة سنة الشيخين لم يعتبر. إذن هي ليست سنة رسول الله، هم يدعون. لا نقول احنا نقول نسميهم اهل السنة، اما لانه هذا بعد مصطلح شاع، او اننا نقول اهل السنة ونريد سنة الشيخين ابي بكر وعمر، وانما سنة رسول الله، السنة المطهرة، السنة الحقة، تجدها عند علي عليه السلام واولاده. نقول هؤلاء الذين اتبعوا عليه السلام، اتبعوا الخلفاء الثلاث، اما جاهل او معاند، اما جاهل او معاند، اما الجاهل لانه لا يعرف فضائحهم ولا يعرف حقائقهم، وإنما هو يتصورهم أناسا طيبين مؤمنين خدموا الإسلام وحصلت فتوحات إسلامية، وسنسلط الضوء على هذه الفتوحات المشؤومة التي قام بها فلان وفلان. هذا القسم الجاهل. القسم المعاند، القسم المعاند الذي أيدهم، هذا لا ينفعه الدليل ولا ينفعه البرهان، لأنه أصر على هذا العناد وهذا اللجاج. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: ولو جئتم بكل آية لا يؤمنون، ولو جئتم بكل آية لا يؤمنون. وقوله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هو جاهل، هو معاند مكابر، لا يقر بالحق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هؤلاء الذين اتخذوهم خلفاء ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، أي أنهم أخطأوا في الاختيار، أخطأوا في، ويوجد نظير لهذا الخطأ الذي حصل عند المسلمين، كما أخطأ المسيحيون حيث قالوا المسيح ابن الله، المسيحيون قالوا المسيح ابن الله، وكما أخطأ اليهود عندما قالوا عزير ابن الله. إذن فالإنسان يجب عليه أن يطيع الله ورسوله الكريم وأن يتبع الحق، لا أن يتبع مجموعة من الشذاذ الذين اتبعوا وأيدوا أبي بكر وعمر وأيدوا الخطأ وأيدوا الباطل، بينما نجد القرآن الكريم يصرح يقول: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول. أيضا شبهة أخرى أو سؤال: بعض الجهال والحمقى يقول أن علي بن أبي طالب لم يكن مؤهلا للخلافة، أن علي بن أبي طالب، ونجد هذا المعنى موجود في كتب، في كتبهم، أنه لم يكن مؤهلا للخلافة، على الرغم من أن، من أنه يعترف بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، بينما أولئك الثلاثة لم ينص عليهم رسول الله. يستدل هذا الجاهل على مدعاه بأمور. الأمر الأول يقول أن علي بن أبي طالب كان صغير العمر في ذلك الوقت، بينما كان أبو بكر كبير العمر. إذن تجربة العمر لها دور كبير. هاي من اللطائف ينقلون أنه أبو بكر عندما انتخب عتيق بن أبي قحافة، انتخب من قبل هؤلاء خليفة للمسلمين، رجع إلى 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 أبيه أبو أبو قحافة، واسم عتيق أبو أبو قحافة، فقال أبو قحافة عجب من ابن هذا أنه شلون المسلمين انتخبوا خليفة عليهم، فقال له: بأي شيء صرت سيدا على على قومك؟ قال له: لأنني أكبرهم سنا، أنا أبوك أنا أكبر منك، هي لو بالسن أنا أصير خليفة عليهم. واقع يعني إذا مسألة السن مسألة مرفوضة جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن علي بن أبي طالب قد قتل صناديد العرب وأباد شجعانهم، فلم تكن العرب ترضى به، بينما أبو بكر كان بالمعارك والغزوات بالخلفيات، كان من الجبناء، كان ما له علاقة بالحروب، كان وين ما يشوف أكو معركة يبتعد، إن بيوتنا عورة ويقتل هناك بالبيوت. فلذلك صارت الأجواء السياسية والانتخابات مؤيدة لأبو بكر، لأنه كان من الجبناء وكان ما له علاقة رجال لا بإسلام ولا صعد الإسلام نزل الإسلام، بينما أمير المؤمنين كان سيفه يقطر دما من هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفار. فإذا بما أنه وإن أيده رسول الله، شوف ليش يقولون كذا، وإن اختاره رسول الله بس الناس ما ترضى به، الناس ما ترضى به، فلذلك انتخبوا أبو بكر. نحاول أن نرد على هذه التفاهات بصورة سريعة، العقلاء يفهمون من هذا الكلام أن الناس أعلم من الله ورسوله، أعلم من الله ورسوله في تعيين الأصلح. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بكلام الله ورسوله في تعيين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأخذوا بكلام بعض الناس في أصلحية أبي بكر يحدث خلافه، كأن الله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في مواقعها لا يعرف الأصلح ولا يعرف الأفضل، حتى يأتي بعض الناس بعض الجهال فيختاروا الأصلح. بينما نجد القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا نستنتج خلاصة الكلام: إذا كان الله والرسول قد عينا إنسانا واحدا للخلافة والإمامة، فاللازم أن يقتدى به سواء رضي به الناس أم لا، سواء رضي به الناس أم لا. ورضى الناس غاية لا تدرك، رضى الناس غاية لا تدرك، بما أن الله تبارك وتعالى هو أعلم بالمصلحة وهو أعلم بالمفسدة. فعندما أمر رسول الله بتعيين علي بن أبي طالب عليه السلام قطعا لمصلحة كثير من الناس لا تدرك هذا المصلحة، وإلا 120,000 على بعض الروايات في بيعة الغدير كلها تأتي تبايع أمير المؤمنين، ثم بعدها بعد 6 أشهر انقلاب خطير يحصل، البشرية كلها تتغير، الكرة الأرضية كلها تتغير، وبالتالي يحصل ما حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام فعلا في العقيدة العاشرة، وهي عقيدتنا في القضاء والقدر. ذهب قوم وهم المجبرة، التفت إلى هذه العقيدة فإن فيها فوائد إن شاء الله، يعني قد يكون وحل شبه عقائدية كثيرة. ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، سيكون الله تبارك وتعالى سيكون الله قد أجبر الناس على فعل المعاصي، فإذا قتل يزيد فإنه لم يقتل وإنما قد أجبره الله على القتل، وإذا سرق عمر فإن الله لم يسرق وإنما فإن عمر لم يسرق وإنما تعالى الله عن هذا الوصف سرق، وإذا زنى خالد فإن خالد لم يزن وإنما إلى آخره من هذه الاستدلالات. فيكون الله تبارك وتعالى قد أجبر الناس على فعل المعاصي، وهو مع ذلك يعذبهم عليه. يعني زيد لم يقتل وإنما أجبره الله تبارك وتعالى على القتل، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعاقب. أعلى درجات الظلم، أعلى درجات الظلم، خالد لم يسرق وإنما الذي أجبره على السرقة الله تبارك وتعالى، ثم بعدها يعاقب خالد ويقطع يده، يقول: والسارق والسارقة تقطعوا أيديهم. بكر لم يزني وإنما تقتل الله، الفعل فعل الله، ثم بعدها يأتي الله تبارك وتعالى يقول: والزاني والزاني، ويجلد الزاني أن محصن غير محصن، ويترجم الزانية المحصن. هذا عين الظلم، هؤلاء هم المجبرة، ونحاول تسليط الضوء على هذه العقيدة. قال: وهو مع ذلك يعذبهم عليها وأجبرهم على فعل الطاعات، مو بس المعاصي، حتى الطاعات اللي يسووها هم مو يسووها بالواقع، الله هذا اللي جاي يسوي الطاعات، وأجبرهم على فعل الطاعات وهو مع ذلك يثيبهم عليها، هو أجبرهم على فعل الطاعات وهو الذي يثيبهم عليها. يعني زيد لم يتصدق، علي لم يتصدق، الذي تصدق هو الله، وبالتالي يثاب علي على هذه الصدقة، لأنهم يقولون هؤلاء المجبرة أن أفعالهم في الحقيقة أفعاله، تعرف شنو هاي العبارة؟ يعني هيك يقولون أنت عندك فعل والله عنده فعل، فعلك هذا الآن هو عين فعل الله لو غيره، إذا تقول غيره يعني صار فعلك في قبال فعله، وإذا تقول عينه قلت بالجبر. واضح المعنى إن شاء الله؟ أنا الآن أرفع هذا الجهاز إلى الأعلى، هذا الفعل الذي وهذه الحركة الذي تحركتها هل هي فعل الله أو فعلي؟ إذا تقول فعلك هذا يعني مو فعل الله، لا مو فعل الله هذا فعلك، كسرت هذا الجهاز الآن، هذا فعلي لو فعل الله؟ إذا تقول هذا فعلي مجردا عن فعل الله تبارك وتعالى، إذا صار فعلي في قبال فعل الله فأثبتت الشريك لله تبارك وتعالى بالفعل. وإذا تقول لا هذا الفعل فعل الله، إذا أنا مجبر، أنا لم أقفل، بيت لم يزني، عمر لم يسرق إلى آخره، أنا أحكي إجمالا، ستأتي إن شاء الله توضيحات، لا راح تجينا توضيحات كثيرة، أنا الآن بس أريد أمهد للفكرة. وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز لأنهم محلها، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه، وقد أنكروا السببية الطبيعية. صار الحكي مثل الإنجليزي. إذن ننطلق من قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو لا جبر ولا تقوير، بل أمر بين الأمرين، مو منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، هذا راح نجي نسلط عليه الضوء. أمر بين الأمرين، إذن عندنا قول بالجبر، عندنا قول بالتفويض، وعندنا قول بالأمر بين الأمرين. ذهب إلى الجبر الأشاعرة. من هم الأشاعرة؟ من هو رئيسهم؟ زعيمهم؟ كيف انبثقت هذه الفرقة؟ من الأسبق، هم أو المعتزلة؟ الآن سنسلط الضوء عليه. إذن ذهب إلى الجبر الأشاعرة، وذهب إلى التفويض المعتزل. هو راح نسلط عليه الضوء. التفويض سيأتي، يعني أنت ما سلطت الضوء عليه، بعدين راح يجي المظفر رحمه الله يقول وذهب قوم آخرون وهم فوضى. الآن تعال فوضى، يعني باختصار شديد لا توجد أي علاقة بين المخلوق والخالق إلا علاقة الخلق الأول، خلقهم وتركهم. يعني الآن كل الأفعال هي أفعالنا، كل الأفعال هي أفعالنا، ولا توجد أي علاقة مع الله، وإنما العلقة الوحيدة فقط هي علاقة الخلق الأول. شلون البنا يمثلون بهذا المثال؟ البنا إجا بنا هذا الجامع مسجد الهندي وراح مات، بس الجامع الهندي بقي موجودا. إذن جامع الهندي في وجوده واستمراريته مستغني عن البناء الذي بناه قبل مئات السنين. فيقولون كل أفعالنا هي أفعالنا، الله ما إلى علاقة بها، نحن مفوضون في هذا الفعل، وعلاقتنا بالعلة الموجودة هي علاقة الخلق الأول، وسيأتي بيانه. ومن هم المعتزلة؟ بعدها إذا وضحنا شنو الأشاعرة وأراهم ومن زعيمهم ولماذا هذه الفرقة انحرفت، وبينا شنو المعتزلة، نأتي لنوضح اعتقادنا نحن الإمامين. ما هو الأمر بين الأمرين؟ الآن هذه الأفعال في الخالق أفعالنا وأفعال الله، شلون نقدر نتعقل هذا المعنى أنه نحن مخيرون مسيرون؟ يعني زيد يتزوج هند، تزوج هند قسمتها قسمتها من الله، خذ له واحدة مخربطة 24 ساعة تخلي الموبايل تسمع غناء، تطلع بالشارع بدون جواريب، حجابها مخربط، صوتها يلعلع بالسوق وبالشارع، هاي من يقول قسم قسمت الله، والله مؤمن متدين بس اخذ وحده قسمت الله، يعني الله اجبرها هذا المؤمن ان ياخذ هاي المخربطه، بينما هو في الواقع لو تجي هذا المؤمن كان يدور جمال، ما يدور بيت، ما يدور خلق، ما يدور دين، ما يد... الى اخره، فوقع في شر اعماله الى اخره من هذه الاشكالات الكثيرة. الآن قبل أن ندخل في هذا الفكر نريد أن نعرف من هم الأشاعرة ومن هم المعتزلة، بما أنه هناك أسبقية للفكر الاعتزالي على الفكر الأشعري، سنحاول أن نسلط الضوء على الفكر المعتزل وإن كان منحرفا انحراف عن خطأ أهل البيت، ولكنه لأنه كان أسبق. إذن المعتزلة الذين قالوا بالتفويض، المعتزلة الذين قالوا بالتفويض، احنا الآن يا سنة 1429 في أواخر القرن الأول الهجري، في أواخر القرن الأول الهجري يعني تقريبا قبل 13 قرن، قبل 13 قرن تألف تشكل مذهب فكري هام كان له تأثير كبير على مجرى الأحداث العقائدية والسياسية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي، وهو مذهب المعتزلة. وهو مذهب المعتزلة. من هو الذي أسس هذا المذهب؟ مؤسس هذا المذهب هو واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هو الذي أسس هذا الفكر ودعمه بالبراهين والأدلة العقلية. لماذا سموا بالمعتزلة؟ واصل بن عطاء كان من أبرز تلامذة الحسن البصري. واصل بن عطاء كان من أبرز تلامذة الحسن البصري، وكان ملازما لمجلسه مدة مديدة من الزمن يأخذ عنه العلم، ولكن عندما تكونت عنده أفكار عقائدية مخالفة لأستاذه ترك مجلسه واعتزله، ترك مجلسه واعتزله، يعني اعتزل مجلس أستاذه الحسن البصري. كونت عنده آراء تغاير آراء أستاذه الحسن البصري. بعد فترة بدأ فكر واصل بن عطاء ينمو، انضم إليه أيضا عالم معروف في وقته هو الشيخ عمر بن عبيد. عمر بن عبيد تعاون واصل بن عطاء مع عمر بن عبيد، تعاون على وضع أسس لهذه الحركة الفكرية العقائدية، وقيل لهما ولأتباعهما معتزلون. يعني بينت أنه هذا واصل بن عطاء كان يحضر عند الحسن البصري، وهذا عمر بن عبيد انضم إليه، فذولا ليش اعتزلوا؟ سموا معتزلون. الطلبة اللي كانوا يحضرون عندهم سموا أيضا معتزلون، فصار هذا المصطلح مصطلح المعتزلة. ولكن واصل بن عطاء بما أنه كان يدعم هذا المذهب بأفكار عقائدية جديدة بأدلة ببراهين عقلية، انتشر هذا المذهب الذي كان يدعو إليه ونشره في المغرب، في خراسان، في اليمن، في الجزيرة، في الكوفة، حتى برزت فرقة المعتزلة وبقوة، برزت هذه الفرقة وبقوة. وكانت عندهم مدرستان، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد. ولكن كل مدرسة من هذين المدرستين لها منهجها، منهجها الخاص في تحليل المسائل الاعتقادية. ولكن شوف يا سبحان الله، كل من ينحرف عن خط أهل البيت يفترق، هذه ظاهرة تاريخية. نفس هذين المدرستين وهذه الفرقة التي انحرفت عن 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 خط أهل البيت عليهم السلام تفرقوا إلى فرق عديدة، يعني تبعا لأكابر متكلميها. يعني عمر بن عبيد ظهرت فرقة العمروية، هذه فرقة تبعت عمر بن عبيد، وظهرت فرقة الواصلية، فرقة الواصلية تبعت واصل بن عطاء. بعدها نفسهم هم افترقوا، فرقة الهذيلية، هيك راح نعطيك فرد ولا فرق كثيرة، فرقة الهذيلية فرقة النظامية، فرقة البشرية، فرقة التمامية، فرقة الخياطية أو الخياطية، فرقة الكعبية، فرقة البهشمية، فرقة الجبائية. أريد عندي وقفة في الجبائية. إذن كل فرقة تفترق تبعا لأكابر علمائها، علماء، وكل عالم عنده طلبة وفكر منحرف هو أساسا عن خطأ أهل البيت. بعد الانحراف بدأ يزداد. من ضمن هذه الفرقة كان عندهم فرقة الجبائية. فرقة الجبائية التفت أريد أدخل للأشاعرة شلون القسم. جبائية تابعة لأبي علي الجبائي، تابعة لأبي علي الجبائي. هذا أبو علي الجبائي عند طلبة، من ضمن الطلبة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، واضح المعنى إن شاء الله. قبل لا أدخل لك بهذا الطالب أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اللي هو تلميذ أبو علي الجبائي اللي هو يعتبر من فرق المعتزلة، شنو أفكار الاعتزال؟ أفكار الاعتزال من ضمنها القول بالتفويض، القول بالتفويض، القول بالمنزلة بين المنزلتين. يعني تدري شنو المنزلة بين المنزلتين؟ يقولون الفسق يجعل الإنسان لا هو مؤمن ولا هو كافر، بل منزلة بين المنزلتين. يعني من يشرب الخمر، من يرتكب أمرا معينا، هذا بمجرد ارتكاب لهذا الفعل هذا مؤمن لو كافر؟ يقولون لا مؤمن ولا كافر. إذن شنو؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. لا هذا هذا مصطلح يعني منطقي. على العموم هسه هذا المعنى راح نسلط عليه الضوء إن شاء الله في وقت. هي الحال هم يعني منطقة وسطى وكذا، بس يعني هسه يقولون أفكار المعتزلة كل من ارتكب كبيرة فهو خالد في النار، كل من ارتكب كبيرة فهو خالد في النار. نفوا جميع الصفات الخبرية، نفي جميع الصفات الخبرية. هذه بعض أفكارهم. هسه احنا وين جاي نحكي بالفكر الاعتزالي؟ نرجع لأبو علي الجبائي اللي هو أيضا معتزلي. أبو علي الجبائي كان عنده تلميذ اسمه أبو الحسن إسماعيل الأشعري، واضح المعنى إن شاء الله. احنا قلنا المعتزلة بعد 100 سنة بالقرن الأول، بأواخر القرن الثالث، بأواخر القرن الثالث يعني تقريبا قبل 12 قرن، قبل 12 قرن أو 11 قرن، أواخر القرن الثالث الهجري، أبو علي الجبائي كان ينطي درس تلميذه أبو أهان. بالمناسبة أبو علي الجبائي يعتبر من علماء وأساطين المعتزلة، يعني لا تتصور أنه رجل هين في مجاله. كان عنده تلميذ اسمه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تلميذه تكونت عنده أفكار جديدة، تكونت عنده أفكار جديدة، فأعلن براءته من الاعتزال، فتبرى من أستاذ أبو علي الجبائي. وفي مسجد الكوفة هذا الكلام، ارتقى كرسيا في مسجد الكوفة يوم الجمعة ونادى أمام الناس بأعلى صوتي: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن إسماعيل الأشعري. رجل هو إلى ثقله وإلى وزن العلم. كنت قلت، شوف اعتقاداته اللي راح فيها، يقول لهم كنت قلت بخلق القرآن. هاي فتنة خلق القرآن، حمينا احنا لحدنا ما صلطنا عليها الضوء، سفكت فيها دماء. قرآن مخلوق لو غير مخلوق، حادث لو قديم إلى آخره. كنت قلت بخلق القرآن وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب. يقول لهم وهو على المنبر: وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة. إذن انشق أيضا من المعتزلة، أنشأ مذهب اعتقادي جديد بالقرن الثالث، أنشأ مذهب اعتقادي جديد وعدل بعض المعتقدات. ودعمها بالبراهين النظرية، براهين وأدلة، بحيث أن هذا المذهب لاقى رواجا لدى عامة الناس واستحسنه الناس، لأن فيها أدلة، فيها أمور، بل حتى السلطات الحاكمة استحسنت هذه الأدلة والبراهين التي قدمها هو وطلبته أبو الحسن إسماعيل علي بن إسماعيل الأشعري، بحيث بعد فترة وجيزة أصبح المذهب الأشعري هو المذهب الرسمي للدولة، الدولة الإسلامية، وطغى على سائر المذاهب الاعتقادية الأخرى. وأكثر من ذلك، لا يزال المذهب الأشعري لحد الآن يعتبر هو المذهب الاعتقادي لأكثر أهل السنة. أكثر أهل السنة في الجانب الاعتقادي تجد أن اعتقاداته أشعرية، مو في الجانب الفقهي. في الجانب الفقهي بعد ما حنفي، حنبلي، مالكي، شافعي الآخر، ولكن بالجانب الاعتقادي هو أشعري. أبرز أفكار الأشاعرة ما هي؟ أبرز أفكار الأشاعرة، أولا الكلام النفسي. الكلام النفسي إن شاء الله عندما نتكلم عن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله وكلم الله موسى تكليما، شنو رأيهم في مسألة كلام الله؟ كيف يكون كلام الله؟ هذه مسألة إن شاء الله راح نطرحها. إذن من أفكار الأشاعرة الكلام النفسي، الجبر مع الكسب. الأشاعرة قالوا بالجبر، المعتزلة ماذا قالوا؟ تفويض. الأشاعرة قالوا بالجبر، لكن أضافوا إلى معنى جديد اسم الكسب، لأن وقعوا بإشكالات بحيث ردت عليهم ردود عقلية لم يصمدوا أمامها، فأضافوا معنى جديد سموه الكسب. نفس هذا معنى الكسب اختلفوا فيه، راح نبينه في وقته إن شاء الله، راح نبينه في وقته. فقالوا بالجبر مع الكسب. من أفكارهم أيضا البلكفة. البلكفة شنو؟ الله له يد ولكن بلا كيف، لا تسألون أشلو. الله له عرش، له كرسي، له كذا، له جم، هذه الصفات الخبرية الموجودة عن الله تبارك وتعالى. فسميت البلكفة، يعني يعترفون ويقرون أن الله كذا ولكن بلا كيف، وأيضا سنسلط الضوء عليها إن شاء الله. أيضا من أفكارهم لزوم إنكار العدل على الله، لزوم إنكار العدل على الله، يعني لا يشترط أن يكون الله عادل. هسه هذه معتقداتهم، بعض الأحيان يجي واحد يسأل هذا السؤال يقول هم صرحوا بها، لو لازمهم بعضها صرح، بعض معتقداتهم صرحوا بها تصريح، والبعض الآخر لا، قالوا بآراء لازمها هذه المعاني. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الآن نريد أن نفهم، هسه بعد أن توضحت عندنا إن شاء الله، إحنا بعد فرقة الإمامية الاثنى عشرية، مو فرقة، هو الدين الحق، المذهب الحق واضح، بعد لا حاجة لأنه نتحدث عنه. توضحت عندنا من هم المعتزلة وما هي أفكارهم، من هم الأشاعرة. الآن إحنا مو صدد أن نطرح جميع أفكار الأشاعرة أو جميع أفكار المعتزلة، لأن هذا يأخذ وقت. عندنا موضوع واحد وهو الجبر والتفويض. ما المقصود بالجبر؟ ولماذا قالت به الأشاعرة؟ ما المقصود بالتفويض؟ ولماذا قالت به المعتزلة؟ ما المقصود بالأمر بين الأمرين؟ ما هو معنى المقولة المشهورة والمأثورة للإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وهي الأمر بين الأمرين؟ وهم اعترفوا بها بعده، يعني التفتازاني وغيره اعترفوا في النهاية بعد مئات السنين، والفلاسفة الغربيين اعترفوا يقولون أن الصحيح هو الأمر بين الأمرين، لما واجهتهم من إشكالات كثيرة، ولكن وجحدوا بها. ما يقولون الإمام الصادق، ما يقولون مذهب الإمامي، يقولون ولكن الرأي الصحيح ما ذهبت إليه بعض الفلاسفة في الغرب، ينسبون هذا الرأي إلى بعض الفلاسفة الغربيين، وهو الأمر بين الأمرين. الآن نريد أن نوضح المقصود بالجبر، المقصود بالجبر. إن شاء الله عندنا وقت، ولو عندنا وقت مو؟ يعني عندنا وقت خمس دقائق؟ على العموم راح نطرح إن شاء الله بس منهجية، ما هو منشئية الجبر؟ لماذا قيل بالجبر؟ ما هي الشبه التي عندهم؟ يعني ما هي الأدلة التي دعمت القول بالجبر؟ وكيف نستطيع أن نردها؟ ما المقصود بالكذب؟
هذا الكسب. لماذا أضاف الأشاعرة معنى الكسب حتى يخلصون من بعض الإشكالات؟ بعدها راح ندخل في مذهب المعتزلة ونبين رأي المعتزلة وأدلتهم. بعدها سندخل إن شاء الله في مذهب الإمامية المذهب الحق ونبع الأدلة العقلية على الأمر بين الأمرين. ثم بعدها نضرب بعض الأمثلة وهذه الأمثلة مثلا للشيخ المفيد معلم الأمة وأمثلة السيد الخوي وغيرها توضح معنى الأمر بين الأمرين. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.